بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن جبل من جبال هذه الأمة، ورجل من أفذاذها ومن كبرائها وممن يفتخر به كل مسلم، وهكذا الصحابة جميعا نفتخر به. ولكن هذا الرجل من أعاظمهم ومن أكابرهم. وفي الحقيقة أيها الإخوة، معرفة سيرة القوم من الأهمية بمكان. ينبغي لنا أن نحرص على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى معرفة كذلك سيرة الصحابة، معرفة أحوالهم، حتى نعرف كيف كانوا في هذه الدنيا، وحتى نأتسي بهم ونقتدي بهم رضوان الله تعالى عليهم. والواحد منا في هذا الزمان وفي خضم هذه الفتن التي تموج بنا يحتاج دائما أن يتذكر وأن يعني يسمع شيئا من أحوال القدوات، فإن من أعظم ما يؤثر في القلوب وما يصلح الأعمال القراءة أو السماع لأحوال القدوات. قد تكلمنا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامنا في هذه المحاضرة وفي المحاضرات القادمة إلى أن يشاء الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذان الرجلان لهما من المنزلة ما لهما، فهما خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، وهذه معلومة ينبغي للمسلم أن يحفظها ويعتز بها. إذا سئلت من خير الخلق، فخير الخلق بعد الأنبياء والرسل من هذه الأمة وهما أبو بكر وعمر، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. أما عمر الخطاب فهو عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي، فهو من قريش وفخيذته بني عدي. وعمر رضي الله تعالى عنه تأخر إسلامه، يعني بعد سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان رضي الله تعالى عنه من أعظم الناس عداوة لهذا الدين وللإسلام ولرسول الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، يهدي من يشاء. حتى جاء في بعض الآثار أن رجلا تكلم عن إسلام عمر فقالوا لو أسلم حمار الصديق ما أسلم عمر، وذاك وما ذاك إلا لشدة عداوته لهذا الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، يعني شيء بشيء يذكر. رجل من الغرب قبل فترة كان من أعظم من يعني يحرض على الإسلام وينتج الأفلام التي يحارب بها دين الله سبحانه وتعالى، رجل معروف في بعض البلاد أجنبي، فحارب دين الله حربا شعواء، دفع أموالا وبذل جهدا وأنتج أفلاما لتشويه صورة الإسلام. ثم ما كان منه بعد أن توغل قليلا في هذا الدين واستمع لشيء من آدابه وأحكامه، إلا أن هدى الله سبحانه وتعالى قلبه للإسلام. وهكذا كثير من الناس يحارب الإسلام أو يحارب السنة، فإذا عرف حقيقة الإسلام دخل فيه، وإذا عرف حقيقة السنة اتبعها. قد يكون مسلما لكنه مبتدع ضال منحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يدخل يتعلم السنة يكون من أهل ماذا؟ من أهل الاتباع والاقتداء. وعمر رضي الله تعالى عنه هذا حاله، كان حربا على الإسلام، حتى جاء يوم من الأيام، طبعا الروايات في إسلام عمر جاءت روايات كثيرة أكثر من رواية في إسلام عمر، وهي روايات في الحقيقة متناقضة، يعني رواية أنه أسلم بسبب ما قرأه عند أخته، ورواية أنه أسلم يعني عدة روايات. وهذه الروايات الحقيقة في ميزان النقد وميزان أهل الحديث لا تصح منها رواية، روايات في إسلام عمر لا تصح. أسلم رضي الله تعالى عنه، لكن سبب إسلامه أو الرواية أو القصة التي يعني تروى في إسلام عمر هذه روايات ضعيفة، إلا أن هناك رواية، هذه رواية يعني من رجالها ثقات، لكن أيضا فيها علة، وهي أن عمر رضي الله تعالى عنه، هذه رواية رواها الإمام أحمد، أن عمر أتى يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأراد أن يسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يرد هذا الكلام ويستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلفه عمر، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحاقة، فعجب عمر رضي الله تعالى عنه من تأليف القرآن، يعني من يعني هم عرب، ومعجزة النبي الكبرى كانت في هذا القرآن الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله. لما سمع عمر يعني آيات القرآن أو يعني جلس يستمع، لأن بعض الناس ما يلتفت إلى الحق ما يستمع إليه، لكن في هذا اليوم جاء وجلس وجعل يستمع، فعجب من تأليف القرآن، يعني من جمال الألفاظ وقوة الألفاظ، فقال في نفسه كما قال قومي، يقول عمر كما قال الناس إنه شاعر. وكان النبي يقرأ في سورة ماذا؟ يقرأ النبي في سورة الحاقة. فلما جاء في نفس عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله إنما هو شعر، وصل النبي إلى قول الله سبحانه وتعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقال عمر في نفسه إذن هو كاهن، فأتت الآية الثانية وما هو بكاهن قليلا ما تذكرون، ثم ماذا؟ ثم وقر الإسلام بعد ذلك في قلبه، دخل الإسلام في قلبه. وهذه الرواية كما قلنا رجالها ثقات، وهي متصلة، إلا بين الراوي الذي يروي عن عمر، الراوي الذي يروي عن عمر في الحقيقة لم يلتقي بعمر، يعني بينه وبين عمر راو آخر الله أعلم من يكون، لكن هذه الرواية من أصح الروايات. إلا أن سبب إسلام عمر في الحقيقة هو ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاثنين من أشرس ومن أعتى كفار قريش، وهذا يدلنا على أن الإنسان أولا لا ييأس لرحمة الله سبحانه وتعالى ومن هداية الله سبحانه وتعالى لمن أراد الله عز وجل أن يهديه، والأمر الثاني يدلنا على عظيم الرحمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الأمر شخصيا، من عاداه تركه، بل كان النبي يخص أعظم الأعداء بمثل هذه الدعوات، يدعو لهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. وهذا هو حقيقة، هذا في الحقيقة حالة الرحيم الذي يرحم الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه رحمة بالخلق، حتى قال الله سبحانه وتعالى عنه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك أن تهلك نفسك يا محمد بسبب عدم إيمان الناس. فنبينا كان حريصا غاية الحرص على هداية الخلق، لأنه يعلم عظيم الحسرة التي ستنال الناس يوم القيامة، فكان يسعى سعيا عظيما في هداية الناس، ويصبر صبرا عجيبا عن أذاهم عليه الصلاة والسلام. جاءه أحد الناس من قبيلة دوس، فهي من القبائل التي كانت في جنوب الجزيرة، ومساكنها إلى الآن موجودة، ومن يعني أشهر الصحابة في هذه القبيلة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل قال: يا رسول الله، إن دوسا عصت الله ورسوله، فادعوا الله عليهم، فادعوا الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيهم تلك الدعوة التي تهلكهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي به. فهكذا كان قلبه صلى الله عليه وسلم رحيما بالخلق. فدعا النبي كما قلنا الاثنين من أعظم أعداء هذا الدين، كما جاء ذلك في سنن الترمذي، دعا لهم بالإسلام، بل بأن يعز الله الإسلام على يد من أسلم منهما. فقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين أو بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذين الاثنين بأن الله يهديهم، بل يعز الإسلام بسببهم. عمرو بن هشام، من عمرو بن هشام؟ أبو جهل الذي هو يعني الذي لم تعرف عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم كعداوة هذا الشخص. والرجل الثاني عمر بن الخطاب. وإذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأعدى الأعداء وأعتى الأعداء بمثل هذا التعامل، فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم من الأعداء؟ ثم كيف بأهل الإيمان وصلوات ربي وسلامه عليه؟ فهذا هو السبب في الحقيقة، هذا هو السبب في إسلام ماذا؟ في إسلام عمر، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. ويخبر عمر عن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول: أسلمت ولم يسلم من الرجال غير 39، يعني أسلم مع رسول الله 39 رجلا فقط، وعمر ماذا؟ عمر كمل 40، فهو 40 في هذا الدين. ولكنه بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك اجتهد وجاهد وعمل وعلم، حتى ماذا؟ حتى جاوز 40 جميعا، إلا من؟ إلا الصديق، جاوزهم جميعا، تجاوزهم تو أسلم، وقبل 39 تجاوزهم في الفضل وفي المنزلة وفي الأجر، وكان منافسا شديدا، منافسا لأبي بكر، وهذه منافسة شريفة، لأنها ماذا؟ لأنها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضات الله عز وجل. فأسلم عمر وهذا العدد من المسلمين، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب النبي على صدره، ضرب النبي على صدره 3 ضربات، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، قال: اللهم أخرج ما في قلبه من الغل ويعني البغضاء، وأبدله إيمانا. فكان إيمان عمر رضي الله تعالى عنه إيمانا عظيما. وأسلم رضي الله تعالى عنه، وبدأ ماذا؟ بدأ عز الإسلام يعني يظهر بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى هو قال عن نفسه في هذه الرواية، هذه الرواية يعني ذكرها الحافظ بن حجر، صححها أو أثبتها الحافظ بن حجر وغيره من العلماء، رواه ابن أبي خثيمة أو خيثمة، يقول: فكملت 40 وأعز الله الإسلام بعد ذلك. عز الله الإسلام بعد ذلك. لأن عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان صاحب شكيمة وقوة في إظهار الدين، كان يعني بعض الصحابة قد يكون ضعيفا، ضعيفا يعني من حيث المكانة الاجتماعية، حيث القوة في مواجهة الأعداء، ومعذورون يعني خاصة في بداية الإسلام، ضعيفا من حيث يعني من حيث هو من يكون. يعني كثير من الصحابة الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عبيدا الحقيقة، كانوا عبيدا ليس لهم يعني مكانة في قومهم، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه كان في جاهليته جبارا وفي الإسلام عظيما. فلما أسلم رضي الله تعالى عنه بدأ ماذا يسري عز الإسلام في المسلمين، حتى يقول عمر حتى يقول مسعود رضي الله تعالى عنه كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وولايته عدلا، وما استطعنا أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. يعني ما كانوا يستطيعون أن يصلوا قبل إسلام عمر عند الكعبة لأنهم سيؤذون غاية الأذى، لكن من فتح لهم هذا الباب؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما كان يستطيع، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يكلف أصحابه فوق طاقته، فكان صلى الله عليه وسلم يسير معهم على الرأفة وعلى الرحمة وعلى الهدوء. لكن عمر لما أسلم بدأ يصلي، ما يخشى أحدا، ما يخاف من أحد، فتشجع يعني هؤلاء الصحابة وبدأوا يصلون عند ماذا؟ عند الكعبة. وكان له بعض المواقف العجيبة عمر في إسلامه التي تدل على يعني عزته وقوته وشجاعته. هكذا عمر يعني قبل إسلامه وبعد إسلامه وإلى آخر مراحل حياته. وكما ذكرنا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر قد أخذ ذنوبا من ماء، فتحول هذا الذنوب إلى دلو عظيمة، وضرب الناس بعطن وسقى سقيا، يقول النبي ما رأيت يعني عبقريا يسقي سقيه أو يثري ثريه، يعني يفعل كفعله رضي الله تعالى عنه. فعمر رضي الله تعالى عنه كان عزيزا مهابا عظيما ذا شكيمة، يعني عنده يعني إظهار الدين والاعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا كان كما قلنا في جميع مراحل حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما سنذكر بعد قليل. فعمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم سأل عن أنقل قريش الكلام، من أنقل الناس الكلام، أنقل يعني ما يصله خبر إلا وينشره بين الخلق. فذكروا له رجلا يسمى جميل الجمحي، جميل بن معمر الجمحي، هذا رجل نقال للكلام. فذهب عمر عند هذا الرجل وقال له ألم تعلم ماذا فعلت؟ قال ماذا؟ قال لقد أسلمت. فقام الرجل من توبه وجعل ينادي ويصرخ ويذهب إلى مجالس قريش وعمر وراءه وهو يقول لقد صبع ابن الخطاب، فيرد عليه عمر ويقول بل أسلمت. بل جاء في رواية أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله لأذهبن إلى كل مجلس أظهرت فيه الكفر بالله سبحانه وتعالى فسأظهر فيه الإسلام. فجعل يذهب رضي الله تعالى عنه إلى مجالس قريش، من 5 جالسين من 10، يذهب إلى نواديهم ويعلن إسلامه وشهادته، يأتي إليهم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بل جاء في رواية أن عمر لما كان يعلم من عداوة أبي جهل العظيمة لهذا الدين وللرسول صلى الله عليه وسلم جاءه عمر عند باب عند بيته، طرق عليه الباب ففتح أبو الحكم وأبو جهل، فتح الباب لعمر فقال مرحبا بابن أختي، يعني من باب التواضع والاحترام. أبو جهل رجل كبير، عمر كان يعني في ذاك الوقت لا زال، قال مرحبا بابن أختي، قال جئتك أخبرك بخبر. قال ما الخبر؟ قال لقد أسلمت. فأغلق أبو جهل الباب وجعل يعني يسب ويجدع. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني هذه طبيعته، هذه حاله، قضية الاعتزاز بالإسلام من بداية أمره حتى ماذا حتى ماذا حتى آخر حياته عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويعني كان عمر زمانه كما ذكرنا يعني أشرنا إلى ذلك في درس الماضي، زمان عمر هو الزمان الذي أمن فيه الناس أمنا عظيما، يعني ما أمن الناس في زمان النبي كما أمن طبعا زمان النبي، لأن بداية الدعوة، بداية الجهاد، بداية الابتلاء. ويعني زمن أبي بكر أيضا وقع ماذا حصل ما حصل من قضية الردة، وأبو بكر ردهم، ارتدت العرب وردهم أبو بكر الإسلام. لما تولى عمر الأمر كان يعني الأمر قد استتب له واستمر يعني في قضية الاستتباب، قضية الأمن، ما أحد يستطيع ولا يجرؤ أن يظهر شيئا مخالفا لدين الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك يعني شكيمة عمر وقوة عمر في دين الله، ما كان يمزح، ما كان يمزح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما كان عنده تلاعب ولا تهاون في أقرب الناس إليه، في أقرب الناس إليه. عمر حكم الدين على نفسه، حتى أنه لما قسم شيئا من الأموال على المهاجرين أعطى الناس جميعا عطاء، وأعطى ولده الذي هو عبد الله بن عمر على جلالة مكانة عبد الله بن عمر أعطاه عطاء أقل من الناس. عجيب والله، أمير المؤمنين يعطي الناس، يعطي ولده أقل من الناس. فقالوا له يا أمير المؤمنين إن عبد الله أيضا من المهاجرين، إن عبد الله أيضا من المهاجرين. فقال رضي الله تعالى عنه ليس حال من هاجر بنفسه كمن هاجر به أبوه. يقول أنا الذي حملته معي وأنا الذي هاجرت به. تأمل عمر كيف يتعامل، يعني كيف يحط الحق في أقرب الناس إليه. وأيضا من الدلائل والشواهد على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، حتى نعرف هذه النفسية التي كانت النفسية التي تميز بها عمر، هذا الإيمان العجيب الذي كان في قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه أسند أمر الخلافة إلى ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة الباقين من العشر المبشرين بالجنة. لكن في الحقيقة كان الباقون بعد طعن عمر ليسوا ستة، سبعة، لأن عشر المبشرون بالجنة أبو بكر قد مات وعمر وقد طعن، وأبو عبيدة عامر بن جراح مات رضي الله تعالى عنه في زمان عمر، لأن أبو عبيدة مات في طاعون عمواس، أبو عبيدة مات في طاعون عمواس، فبقي سبعة. وعمر ماذا؟ وكل الأمر إلى ستة. من هؤلاء الستة؟ معروف علي أبي طالب وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، وسادسهم من؟ ها؟ لا ليس سعيد، ها؟ الزبير بن عوام. من السابع؟ سعيد بن زيد. من السابع؟ سعيد بن زيد. عمر ما دخل سعيد بن زيد في الأمر، عمر ما دخل سعيد بن زيد في الأمر، جعل الأمر في ستة، سعيد بن زيد ليس من ضمنه، مع أن سعيد بن زيد من العشر المبشرين الجنة. سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، والده من الموحدين أيضا، يعني له فضل، أبوه ما كان مشركا أصلا، ما أدرك الإسلام، والده ما أدرك الإسلام لكن لم يكن مشركا. فسئل عمر، قيل له سعيد، ما أدخلت سعيدا؟ فقال والله إني ما كنت أريد أمر الخلافة لنفسي حتى أدخل بعض أهل بيتي فيها. سعيد بن زيد زوج أخت عمر، زوج أخته، ما دخله عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر، لأنه ما كان يحب هذا الأمر لأقاربه، لكن هذا أمر لا بد منه، فأعطاه وجعله في هؤلاء الستة، واستثنى زوج أخته الذي هو يعني أحد العشرة المبشرين بالجنة. عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان عجبا في هذه الأبواب، قضية الإنصاف والعدل والقيام بدين الله سبحانه وتعالى. وأختم بهذا الحديث الذي يدل على أن عمر يعني ما كان إلا عظيما سدا منيعا لهذا الدين. سأل عمر يوما، والحديث في البخاري الأثر في البخاري، سأل عمر يوما حذيفة بن اليمان عن الفتن، فقال حذيفة، طبعا حذيفة يعني هو الصحابي المتخصص في معرفة الفتن، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه يعني هذه الفتن تكفرها يعني الصلاة والصيام. فتن يعني الذنوب والأشياء التي ترد على الناس. فقال عمر لا أسأل عن هذه الفتن، أن هذه الفتن لا أسأل عنها، وإنما أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، فتن عظيمة، وهي التي وقعت بعد زمان عمر، مثل مقتل عثمان، مثل ما وقع من القتال الذي جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكلهم متأول وكلهم مأجور بإذن الله تعالى، في يعني سواء في الجمل، فتن عظيمة هذه. فعمر يسأل عن هذه الفتن، يقول إنما أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين بابا، أنت هذا بينك وبين هذا الفتن باب، ما لا 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 تخشى عليه، لا تخشى منها، بينك وبينها باب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يسأل حذيفة أيفتح هذا الباب أم يكسر، هذا الباب هل سيفتح أم سيكسر؟ فقال حذيفة بل يكسر. فقال عمر فذلك أحرى أن لا يغلق، يعني إذا كسر الباب ليس كما إذا فتح، لأن إذا فتح الباب ممكن إغلاقه، لكن إذا كسر الباب خلاص فتحت الفتن على الناس. فأخبر حذيفة عمر أن بينه وبين الفتن بابا، فلا يخشى على نفسه ولا في زمانه من هذه الفتن العظيمة التي تموج كموج البحر. يقول مسروق وهو من تلاميذ حذيفة، أو يقول تلاميذ حذيفة فهبنا أن نسأل حذيفة من هذا الباب، هذا الباب منه، من هذا الباب الذي بين عمر وبين الفتن؟ فسأله مسروق بن الأجدع وهو من يعني أقرب تلاميذ حذيفة إليه، قال لحذيفة من الباب؟ فقال الباب عمر. الباب ماذا؟ الباب عمر. وكان عمر يدري أنه هو الباب، يعني عمر هو الباب بينه وبين الأمة وبين هذه الفتن العظيمة. وسنأخذ شيئا من ذلك، سنتكلم خلاص انتهى الوقت الآن، لكن سنتكلم عن شيء من ذلك، وكيف كان عمر، كيف كان يدير الأمور، كيف ما كان أحد يجرؤ على إظهار مخالفة أو بدعة أو ضلالة في زمان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله أن يعني يرضى عن عمر، وأن يحشرنا في زمرته مع نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.